بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، نواصل القراءة أيضا في مفتاح دار السعادة، وسنقف في هذا المجلس عند قول ابن القيم رحمه الله تعالى في الجزء الثاني من مفتاح دار السعادة الصفحة 47 في الفصل الذي عقده في التأمل في هذا العالم وفي نظام خلق الله جل وعلا، وأن هذا التأمل يقود الإنسان إلى توحيده، إلى توحيد الله وإفراده جل وعلا بالعبادة. يقول ابن القيم في أول هذا الفصل: تأمل العبرة من وضع هذا العالم وتأليف أجزائه ونظمها على أحسن نظام، وأدله على كمال قدرة خالقه وكمال علمه وكمال حكمته وكمال لطفه. تأمل في هذا الكون من سماء وأرض وليل ونهار وشمس وقمر وجبال ورياح وإنسان وحيوان وأرض وبحر وسهل وجبل و أنواع من المخلوقات، كلها تسير بنظام بديع، فهي تدل على أن من وضعها أعظم منها، وتدل على أن من خلقها وأودع فيها هذا النظام صاحب علم، وتدل على أنه صاحب حكمة وأنه صاحب لطف. ولهذا لما جاء رجل ليجادل في وجود الله عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى، قال له: قبل أن أحدثك أخبرني عن سفينة رأيناها في البحر تسير وحدها بلا ربال وتنطلق في سير منتظم وتنزل البضائع وغير ذلك. فقال الرجل: كيف يكون ذلك؟ ما يمكن. قال له: فأخبرني عن هذا الكون البديع الذي يسير بنظام بديع، كيف تقول إنه لا خالق له؟ فهذا الكون إذا تأمل الإنسان بطل عنده إنكار وجود الله سبحانه. ونحن في الحقيقة نحتاج أن نتعلم مثل هذه التأملات، لأنه وجد في مجتمعاتنا من يدعو إلى فصل الدين عن الدولة وفصل الدين في مناحي معينة، بل من وجد من ينكر وجود الله. لهذا انتشر في مجتمعات المسلمين ما يعرف بالإلحاد، يوجد من أبناء المسلمين من يقول: لا إله. فمعرفة مثل هذه التأملات الطيبة التي ينبه عليه العلماء تفيد في إقناعهم وإرجاعهم إلى الله سبحانه وتعالى. يقول ابن القيم: فإنك إذا تأملت العالم وجدته كالبيت المبني المعد، فيه جميع آلاته ومصالحه وكل ما يحتاج إليه، السماء سقفه المرفوع، والأرض مهاد وبساط وفراش ومستقر للساكن، والشمس والقمر سراجان يزهران فيه، والنجوم مصابيح له وزينة، وأدلة للمتنقل في طرق هذه الدار، والجواهر والمعادن مخزونة فيه كالذخائر والحواصل المعدة المهيئة، كل شيء منها لشأنه الذي يصلح له، وضروب النبات مهيئ لمآربه، وصنوف الحيوان مصرفة لمصالحه، فمنها المركوب ومنها الحلوب ومنها الغذاء ومنها اللباس والأمتعة، ومنها الحرس الذي وكل بحرس الإنسان يحرسه وهو نائم وقاعد، مما هو مستعد لإهلاكه وأذاه، إلى أن قال: ففي هذا أعظم دلالة وأوضحها على أن هذا العالم مخلوق، ولكل مخلوق خالق، وأن خالقه حكيم قدير عليم، قدره أحسن تقدير ونظمه أحسن نظام، وأن الخالق له يستحيل أن يكون اثنين، بل الإله واحد لا إله إلا هو تعالى عما يقول الظالمون والجاحدون علوا كبيرا، وأنه لو كان في السماوات والأرض إله غير الله لفسد أمرهما. وهذا من أكبر أدلة التوحيد. ثم ذكر الآيات: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، فسبحان الله رب العرش عما يصفون. وقوله تعالى: ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض. سبحان الله عما يصفون، عالم الغيب والشهادة، فتعالى عما يشركون. هذا برهان عظيم. لو كان فيهما آلهة إلا الله، لو كانت الآلهة اثنين لحصل الفساد، إله للشمس وإله للقمر، إله للليل وإله للنهار، إله للسماء وإله للأرض، هذا يقول افعلوا كذا وهذا يقول لا تفعلوا كذا، يحصل الفساد. فلما رأينا أن هذا العالم منتظم لا يتغير نظامه، عرفنا أن له خالقا واحدا، وأن هذا الخالق هو الإله الحق الذي يجب أن يعبد وحده لا شريك له. يقول: فهذان برهانان يعجز الأولون والآخرون أن يقدحوا فيهما بقدح صحيح أو يأتوا بأحسن منهما، ولا يعترض عليهما إلا من لم يفهم المراد منهما. وهذا يدلنا على أن الإنسان إذا تعلم هذا وتأمل فيه تأملا كبيرا يستطيع بإذن الله تعالى أن يقنع الملحد الذي أنكر وجود الله، لأن الملحد يصل إلى هذه المرحلة بعد أن يستحوذ الشيطان على قلبه، وبعد أن ينسيه عظمة هذا الكون وينسيه صفات الله جل وعلا. فبعضهم يصل إلى هذه المرحلة لما يحصل له الفراغ ويحصل له الفتنة بشهوات هذه الدنيا الفانية، فيعاد إلى الله جل وعلا بالأسئلة التي تنير قلبه وفؤاده: من خلق السماء ومن خلق الأرض؟ وانظر إلى هذا النظام البديع، نظام الشمس في أحسن نظام، والنظام الذي عليه القمر والذي عليه الكون والكواكب والسماء والأرض والشمس والقمر والريح، متأملا متفكرا ليقوده ذلك التأمل إلى أن هذا النظام البديع له خالق وله مبدع هو الله سبحانه وتعالى. تأمل في نبات هذا الكون وانظر إلى آثار ما صنع المليك. يحتاج الإنسان إلى هذه التأملات ليقنع أمثال هؤلاء. لماذا نقول نقنعهم بذلك؟ لأنهم لا يؤمنون بالقرآن، لا يؤمنون بالسنة، لا يؤمنون بالأنبياء. ستقول لهم: قال الله كذا، ما يؤمنون بذلك. ولهذا أرشد القرآن الكريم أرشد الله في القرآن إلى مثل هذه التأملات في الكتاب الكريم والدلالات البينات الواضحات التي تنفع المؤمن في أن يعيد أمثال هؤلاء ويدعوهم إلى الله سبحانه. إذن أنت تدعوهم إلى الإقرار بتوحيد الربوبية، فتبين لهم صفات الخالق الحق، وتستدل على ذلك بآثار هذه المخلوقات العظيمة والكائنات العظيمة، وتستدل لهم أيضا تبين لهم المخلوقات التي عبدت من دون الله، نبين لهم ضعفها وعجزها وأنها لا تملك لنفسها ضرا ولا نفعا. فبمثل ذلك يتضح الأمر. ولهذا يقول سبحانه وتعالى: واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون، ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا، ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. ففي أول السورة ذكر جل وعلا عظمته: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا. هنا بين عظمة الخالق سبحانه وتعالى، ثم بين ضعف المخلوق وعجزه، فصفات الخالق الحق المعبود بحق هو المتصف بهذه الصفات العظيمة، أنه الخالق المالك الذي خلق كل شيء وقدره تقديرا. ثم بين صفات المخلوق العجز والضعف وأنه لا يملك شيئا، فكيف يدعى من دون الله؟ فبمثل هذه الطرق يستعملها المؤمن في دعوته إلى الله جل وعلا، بل قبل ذلك يتأملها ليزداد إيمانا وهدى. أسأل الله سبحانه أن ينفعنا بما سمعنا، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.